إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الأستاذ محمد الصفي الذي كتب: حينما تمتلك أي دولة إرادة سياسية وقرارا سياديا وتسعى نحو ضمان الاستقلالية الوطنية والمقومات الأساسية للأمن القومي وحماية أراضيها من الأطماع الخارجية، فإن الحلم يغدو حقيقة ويصبح المستحيل ممكنا. أكثر من 4 أعوام من العدوان والحرب الشرسة فضلا عن الحصار على اليمن كلها لم تفلح في إعاقة الإرادة اليمنية، بل إن سلاح الكلاشينكوف الذي طالبت قوى الإمبريالية الصهيو أمريكية منذ البداية بتسليمه بات اليوم طائرة مسيرة وآخر صاروخا مجنحا محلي الصنع. يرى الكثيرون أن التصنيع العسكري يعد حكرا على الدول النامية والمتقدمة، الأمر الذي جعل اليمن محط أنظار العالم بعد أن نفضت عن ناصيتها قبار السنين في مرحلة تمثل أكبر طموح وتحدي، وهي تواصل المضي نحو الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات من بينها مجال التصنيع العسكري بإمكانات وقدرات محلية خالصة. إنجازات يمنية استراتيجية كبرى تمثلت في الكشف عن صناعات عسكرية جديدة تؤكد أن كل ما توعد به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دول العدوان أخذ طريقه عمليا للتنفيذ على الواقع في زمن العدوان والحظر والحصار الشامل على اليمن وصعوبات عدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية. بشكل متسارع ومتصاعد لم يكن متوقعا أن تمضي القوات المسلحة اليمنية في تطوير قدراتها العسكرية وابتكار أسلحة جديدة متطورة وامتلاك تقنيات حديثة لا تمتلكها دول تحالف العدوان، وهو ما انعكس جليا من خلال فشلها في حرب اليمن رغم كل الإمكانات المهولة التي دفعت عليها مئات المليارات. دلالات وأبعاد رسائل يحملها جديد الصناعة العسكرية اليمنية الصاروخية والمسيرات التي تم إزاحة الستار عنها تدركها واشنطن والعدو الصهيوني أكثر من جرذان الأنظمة العميلة لهم في المنطقة وباتوا يحسبون لها ألف حساب. ننتقل إلى جميل أنعم العبسي: تتوقف الملاحة الجوية في مطارات جيزان ونجران وأبها كليا عند كل استهداف يطالها بسلاح الجو المسير بهجمات دورية أضحت شبه يومية، فيما تخيم على الأجواء هناك حالة من الشلل شبه التام جراء إلغاء شركات الطيران رحلاتها واستجابة المواطنين لنداء القوات اليمنية بالابتعاد عن المطارات والمنشآت الحيوية والعسكرية. يعترف النظام السعودي بوصول الطائرات المسيرة على مطاراته في أبها وجيزان ونجران زاعما اعتراضها تارة والتقليل من شأنها تارة أخرى، بيد أن القوات اليمنية تؤكد أن العمليات تستهدف أماكن عسكرية في المطار وتؤكد أن العمليات تحقق أهدافها باستهداف مرابط الطائرات الحربية ومستودعات ذخائر المقاتلات التي تستخدم للعدوان على اليمن. عند الحديث عن الأهداف العسكرية الأكثر إيلاما ربما يتبادر للأذهان ميناء دبي وشركة أرامكو وخزاناتها وموانئها وأنابيب الضخ التابعة لها، لكن عندما تؤكد القوات المسلحة وجود أهداف أكثر إيلام مع تحديد أولوية الهدف منها رفع الحصار وإيقاف العدوان، فهذا يعني فعليا وجود معادلة ردع استراتيجية من شأنها إعادة السعودية والإمارات إلى عقود من الزمن للوراء، فضلا عن الاستنزاف المالي المميت لهما ودخولهما في أزمات داخلية طاحنة تتسع كل يوم مع استمرار الهجمات اليمنية. عناية في انتقاء الأهداف العسكرية يؤكدها العميد سريع بأن بنك القوات المسلحة يشمل أهدافا حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية لدى العدو، منشآت وأنابيب النفط، وأن القوات اليمنية قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد بأسلحة مختلفة، مؤكدا امتلاك القوات إرادة القرار وأنها لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. مؤخرا كشفت قناة الجزيرة صورا خاصة من أقمار اصطناعية حصلت عليها القناة أظهرت آثار القصف الطقس الجوي الذي تعرض له مطار جيزان الإقليمي يوم 24 يونيو بطائرات يمنية مسيرة، وتوضح الصور أن هجوما من سلاح الجو المسير اليمني بطائرات قاصف توكي استهدف بدقة عالية مواقع عسكرية بحسب خبراء تحليل الصور الفضائية. يلاحظ من الصور أن الأضرار التي تم رصدها الجانب العسكري من المطار شمال المدرج، أما الجانب المدني من المطار الذي يقع في منتصف المدرج فإنه لم يتعرض لأي أضرار مثله مثل المنطقة السكنية المحيطة بالمطار، ما يشير إلى دقة وإتقان استخدام سلاح الجو المسير وانتقاء المواطن المؤلمة في كل هدف استراتيجي. في الحقيقة كانت صحيفة وورل ستريت جورنال الأمريكية قد نشرت تقريرا أعده كل من جون نيسباوم وورن ستروبل يقولان فيه بالنص أن الحوثيين في الشرق الأوسط دخلوا عصر حروب الدرون. ينوه الكاتبان في المقال إلى أن الحوثيين أظهروا براعة في استخدام الطائرات دون طيار، وأصبحوا خلال فترة قصيرة من الجماعات الأكثر مهارة في استخدام هذا السلاح، ما أثار جدلا في واشنطن. التقرير قال أيضا أن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن برنامج طائرات الدرون الحوثي محلي لا يحتاج الحوثيون لأي مساعدة خارجية. في نتائج المرحلة الأولى من عمليات سلاح الجو المسير ووحدة القوة الصاروخية، أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السنية بأن إجمالي عمليات سلاح الجو المسير بلغ خلال الشهرين الماضيين 36 عملية، منها 15 عملية بالاشتراك مع المدفعية، فيما القوة الصاروخية كان لها حضور خلال الشهرين الماضيين بخمس عمليات استخدمت فيها الصواريخ البالستية. وقال العميد السنية في مؤتمر صحفي بأن 21 عملية لسلاح الجو المسير استهدفت منشآت عسكرية سعودية أو تستخدم لأغراض عسكرية خلال الشهرين الماضيين، مضيفا بأن 10 عمليات لسلاح الجو المسير على مطار أبها، وسبع عمليات على مطار جيزان، وثلاث عمليات على مطار نجران، وعملية على قاعدة خميس مشيط. وأوضح أن القوة الصاروخية كان لها حضور خلال الشهرين الماضيين بخمس عمليات استخدمت فيها الصواريخ البالستية باستهداف منشآت عسكرية أو تستخدم لأغراض عسكرية باثنين صواريخ كروز مجنح واثنين بدر إف وصاروخ قصير المدى. لدينا تعليق من الأستاذ زيد الغرسي على معرض الأسلحة، قال فيه: أمام افتتاح معرض الرئيس الشهيد الصمات، سعت دول العدوان لحرف الاهتمام الدولي به بشائعتين: الأولى استهداف سفينة تجارية في البحر من قبل الحوثيين، والثانية إعلان جنسية أمير داعش الذي زعموا أنهم ألقوا القبض عليه. وتجدهم كيف هم محبطين يبحثون عن أي شيء لتغطية هزيمتهم الإعلامية. وغدا ناطق الجيش سيكشف عن مواصفات الصواريخ والطائرات، بما يعني سيستمر الاهتمام الدولي بذلك ولن يستطيع الوقوف أمام حرب الناطق الرسمي الإعلامية التي هزمت رسانتهم الإعلامية الهائلة. فاصل من تمنى.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعة دولية: أقرت الولايات المتحدة بفشل ورشة البحرين التي عقدت مؤخرا في العاصمة المنامة من جراء الجهود التي مارستها السلطة الفلسطينية والمتمثلة في الضغوط على رجال الأعمال والشركات الاقتصادية لمنعها من الحضور. وأكد اليهودي جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجراها عبر الهاتف مع صحفيين عرب وإسرائيليين ونشرتها صحيفة هارتس العبرية يوم الأحد، بأن الشق الاقتصادي من صفقة القرن فشل. وانتقد كوشنر السلطة الفلسطينية معترفا أن جهودها نجحت في إفشال ورشة البحرين من خلال الضغط على رجال الأعمال والمشاركين فيها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على أن صفقة القرن لا يمكن أن تمر وسيعمل الفلسطينيون على إفشالها. وقال كوشنر: هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، كان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم، الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها ولكن ذلك لن يتم دون قيادة فلسطينية. وبين صهر ترامب اليهودي أن 28 مليار دولار من بين 50 مليار خصصت ضمن صفقة القرن سيتم استثمارها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية موقفها. وأضاف في الموضوع نفسه: لم تكن هناك نتائج مؤكدة من توظيف استثمارات مالية للفلسطينيين في الماضي. حضر في البحرين ممثلون عن بلدان إفريقية، وهؤلاء أبلغون أنه في حال لم يكن الفلسطينيون معنيين بالاستثمار فسنكون سعداء لاستقبال الاستثمارات الاقتصادية واهتمام الأمريكيين والعالم. واستطرد كوشنر بالقول: على الرغم من الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على الأمريكيين، إلا أن أبواب البيت الأبيض زالت مفتوحة أمام الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية حسب تعبيره. واستضافت البحرين أعمال مؤتمر المنامة في 24 يونيو الماضي الذي نظمته الولايات المتحدة تمهيدا لصفقة القرن ضمن خطتها لتصفية القضية الفلسطينية. وعقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى. حاولت الإمارات والسعودية الترويج للمؤتمر وللعلاقة مع إسرائيل عن طريق مسؤولين أو ناشطين صغار لتتجاوز الإعلان الرسمي عن الانفتاح مع دولة الاحتلال، في حين اختارت البحرين الوضوح أكثر وفضح توددها إلى تل أبيب. ومثل المؤتمر الشق الاقتصادي لصفقة القرن يهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة 50 مليار دولار، وتقوم الصفقة على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لإسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 67 مقابل تعويضات واستثمارات. فاصل من ثمن.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وما زلنا في ملف المتابعات الدولية. بدأ يوم الثلاثاء 9 يوليو تموز في باريس محاكمة الأميرة حصة بن سلمان ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد محمد بن سلمان بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة والسرقة والتواطؤ في حبس شخص. فقد أفاد موقع فرانس 24 أن محكمة باريسية ستبدأ إجراءات محاكمة الأميرة حصة بن سلمان بن عبد العزيز ابنة العاهل السعودي وأخت ولي العهد يوم الثلاثاء 9 يوليو في عدد من الاتهامات الموجهة إليها، أبرزها القيام بأعمال عنف متعمدة والسرقة والتواطؤ في حبس شخص وهو سباك مصري داخل منزلها الكائن في جادة فوش الراقية في العاصمة الفرنسية. أضاف الموقع أن من المرجح أن تحاكم الأميرة حصة في القضية غيابية بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقها في نوفمبر تشرين الثاني 2017 وفقا لما أعلنه محاميها. وذكر الموقع أن وقائع القضية تعود إلى سبتمبر أيلول عام 2016 عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي 16 في العاصمة الفرنسية، أحدهما هو أشرف عيد 56 عاما مصري الجنسية. وفقا لرواية السباك المصري فإنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وضربه في الوجه وإهانته وتهديده بالسلاح، وأجبر راه على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة التي قالت له يجب قتل هذا الكلب إنه لا يستحق الحياة. بناء على الشكوى التي قدمها السباك المصري وبعد 3 أيام من الواقعة قامت الشرطة الفرنسية في 29 من سبتمبر أيلول 2016 باعتقال الأميرة التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، لكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد 2.5 ساعة من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017 بمعاملة خاصة سمحت الأميرة بالفرار وأن تعتقد أنها فوق القانون. محامي الأميرة الذي أعلن أنها لن تحضر للمحكمة برر ذلك بأن القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أهلا بكم من جديد، ونعود للكاتب المهم علي الصنعاني الذي كتب: الانسحاب الإماراتي مهزلة جديدة هدفها القول للأنصار لا تصعدوا أكثر وتقصفوا دبي أو أبوظبي فنحن نتحرك نحو السلام، والهدف الآخر امتصاص الغضب الشعبي الذي تصاعد مؤخرا في الجنوب. أي كلام فارغ عن الانسحاب دون أن يعلن رسميا من ابن زايد فلا تصدقوا، أي حديث عن انسحاب قبل أن تتوقف الغارات على مناطق الاشتباكات في الضالع وتعز والحديدة والبيضاء هو حديث سخيف، أي حديث عن انسحاب وما زالت عائدات النفط والغاز تصل إلى جيب أبو ماجد الإماراتي هي أحاديث إفك وزور وبهتان، أي حديث عن انسحابات قبل أن يسلم ميناء ومطار عدن لأبنائها هو مجرد دجل وخداع. صحيح أن الإمارات شكلت لها أذناب تسمى أحزمة ونخب وحراس جمهورية، لكن هذه الأذناب لن تقوى على الصمود وستصبح في خبر كان إذا رحل عنها الغطاء الجوي الإماراتي. الإمارات تظن أن في وسعها خداعنا عبر تسريبات أو شائعات إعلامية عن الانسحاب لتظل تمارس نفس الدور، ولكن هذه المرة تحت مسميات أخرى تارة جنوبية وتارة شمالية. نقول الإمارات باختصار وبدون كثرة هدار: زيفكم وخداعكم لن ينطلي على شعبنا، لن نصدق هذه الترهات إلا بعد رحيل آخر جندي وطائرة إماراتية وإعلان رسمي من ولي عهدكم أمام الشاشات، وإلا فإن صمات 3 وكروز وقدس سيزورون بلدكم لا محال. في الختام أريد أن أقول لكم: لن يكون لحفاتركم بعد رحيلكم مكان في اليمن، ليست ليبيا، ولن يكون لكم ولهم أي مكان. معدة البرنامج أضافت على هذا الموضوع التصريحات الكاذبة لنعق العدوان المدعو تركي المالكي وادعائه بأن الجيش اليمني استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر دليل واضح يؤكد بأن كل تسريباتهم الإعلامية عن قرب انسحاب وشيك للقوات الإماراتية من اليمن، كل تلك تسريبات عارية من الصحة، لأن نيتهم انكشفت بأنهم يبحثون عن ذرائع ومبررات لكي يفجروا الوضع في الحديدة بعد أن قتلهم هدوء الجيش واللجان الشعبية والتزامهم بالاتفاق والتهدئة رغم كل خروقاتهم المستفزة هنا. كذلك بعد الانسحاب أحادي الجانب من الموانئ الثلاثة بحضور فريق الأمم المتحدة أصبح وضعهم محرجا، فاضطروا للبحث عن ذرائع ومبررات ليمثلوا دور الضحية والمظلوم والمدافع عن نفسه. لن تنسحب القوات الإماراتية من اليمن، لن تفهم الرسائل الحربية التي يتم إيصالها لها بافتتاح معارض التصنيع الحربي اليمني مرة تلو أخرى، لن يفهموا سوى لغة السلاح والقوة، ولن ينسحبوا إلا بعد وصول صاروخ باليستي إلى حضارتهم الزجاجية، وعندها فقط سأصدق أنهم سينسحبون من اليمن. فاصل من تمنعوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع الأستاذ حسين العزي. بقوة الله سيبقى رهانهم على كسر إرادة اليمن ضربا من الخيال والحماقة والغباء الفاحش ومكابرة لن تنتج سوى المزيد من مفاجآت وأحداث ومتغيرات غير متوقعة وغير محسوبة. إنه من المصلحة أن يدركوا هذه الحقيقة مالا، فإن هذا سيعني أن الله قد أراد لهم أشياء تسر قلوبكم وأنه سلب عقولهم فقط لينفذ مراده. الدكتور حسن مرهج، وهو عميد كلية الإعلام في سوريا: اليوم بعد حرب عدة سنوات اليمن أقوى، اليمن ذو إرادة حقيقية، اليمن اليوم لا يحسب حسابا لأعداء الأمة ويفعل ما يملي عليه واجبه القومي والإسلامي والأخلاقي، اليمن اليوم عزيز منتصر، أثبت عدم فعالية الأسلحة الأمريكية لدى آل سعود الخونة العملاء، شكرا لليمن من كل عربي حر شريف. عبد الرحمن الأهنومي: لن يحسبوا للحرب على اليمن حسابها الصحيح، فرض الشروط وإخضاع الإرادات بالقوة الغاشمة تكتيك غير ذي جدوى في اليمن، ومع اليمنيين ذوي الكرامات والأصالة والشموخ إرادة اليمنيين تنتصر بمعادلة فرضوها بعقولهم، تغيرت موازين الحرب وتصدع تحالف العدوان الغاشم وشاخت قواه في أرض اليمن وأجوائها. علي جاحز: كل ثقة أن الغرف المغلقة في أمريكا وإسرائيل خاصة والسعودية والإمارات منشغلة بتحليل كل ما تم إزاحة الستار عنه في اليمن من أسلحة محلية الصنع للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد، الحمد لله على نعمة التمكين والتوفيق. محمد أبو نايف: ملامح النصر الإلهي العظيم تملأ الآفاق، صناعة النصر شرف جدير به كل يمني حر وشجاع وليس حكرا على أحد، ندعو كل الأحرار للمشاركة في صناعة النصر وشرف المواجهة مع أعتى طواغيت العالم. أسامة الفران: يعتدون فندافع، يزيفون فنفضح، يحشدون فنواجه، يشترون فنصنع، يتبخترون فنحذر، يجرمون فنرد، يستجيرون بأمريكا فنتكل على الله، يذلون فنعز، يهزمون فننتصر، وبعد 5 أعوام من عدوانهم نحن اليوم أقوى وسيرحلون ونبقى وقائع. العدوان السعودية على اليمن ماثلة في التاريخ. حسين ديراني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نفرش السجادة الحمراء للأمريكي لأجل التفاوض. ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا لم تكن متجهة إلى سوريا، الناقلة التي احتجزتها بريطانيا من النوع العملاق جدا ولا يوجد أي ميناء سوري قادر على استيعابها. تصرف بريطانيا قرصنة وسيؤدي للتوتر بخصوص مستقبل اتفاق النووي. إيران لم تعقد الأمل على أي دولة، سواء كانت كل من الأصدقاء كروسيا والصين أو من الدول الأوروبية، وخطوتنا الثالثة في إطار خفض الالتزامات النووية ستكون تبعا للظروف وستكون أكثر قوة وعزما، لن تكون مهلة 60 يوم ثالثة بعد اليوم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى الختام، لكم التحية وإلى اللقاء.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.